والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، كان الحديث والكلام في مقدمة لبحثي ودراستي بداية الحكمة للعلامة الطبائي قدس الله نفسه والزكية. بعد بحمد الله انتهينا من دورة مختصرة في الأبحاث الفلسفية، من الآن بعد ندخل إلى متن الكتاب بداية الحكمة. قال في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. عندنا أخواني أبحاث ثلاثة في المقدمة. البحث الأول في تعريف هذا الفن أو هذا العلم، والنقطة الثانية موضوع هذا الفن أو هذا العلم، الأمر الثالث الغاية. السلام. الغاية من هذا العلم. لا يخف المقدمة أنه كل علم تطرح له مجموعة من المسائل التمهيدية التي هم تسمى برؤوس العلم أو كذا، يعني عن تعريف هذا العلم، المبدأ التصوري، يعني أي علم تدخله لا بد أن تعرف عنه في البداية المبدأ التصوري معناه. يعني مثلا تدخل أنت في علم الرياضيات تحتاج أن تعرف ما معنى علم الرياضيات، تدخل في علم الطب ما معنى علم الطب، هذا أولا يعني المبدأ التصوري تعبيرهم ما هو هذا الشيء. الأمر الثاني موضوعه، ما هو موضوع هذا العلم، حيث أن هذا الموضوع الذي تدور حوله مسائل هذا العلم أو ذاك العلم، واضح؟ ما العلاقة إذن بين المسائل والموضوع؟ هذه مسألة. المسألة الثالثة: ما هي الغاية من طلب هذا العلم؟ هل له غاية أو ليس له غاية؟ ما غايته وما إلى ذلك؟ طبعا تطرح مسائل أخرى، تاريخ العلم كذا، مسائل على كل حال لسنا الآن بصددها. في هذه المقدمة المصنف طرح هذه الأمور الثلاثة أو الرؤوس الثلاثة الضرورية في بحث كل علم. الموضوع الأول أو المسألة الأولى التعريف الذي سميناه المبدأ التصوري، ما هو الحكمة، ما هو بحث الحكمة الإلهية. المسألة الثانية في موضوع هذا العلم، ما هو موضوعه. المسألة الثالثة غايته، يعني غاية هذا العلم، غاية هذا العلم. هذه مسائل ثلاث نخوضها إن شاء الله في المقدمة. المصنفون ابتدأ بالقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وله الثناء بحقيقته. حقيقة الثناء والحمد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولمن هو واقعا مظهره الأتم من المعصومين عليهم السلام. والسلام على رسوله محمد خير خليقته، خير الخليقة، أكمل الموجودات، أكمل الخلق، وآله الطاهرين الأمة المعصومين صلوات الله عليه والصديقة الزهراء سلام الله عليه، من أهل بيته وعترته. هب. المصنف هنا يقول: الحكمة الإلهية. الآن نبدأ في المسألة الأولى، عندنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى في تعريف الحكمة الإلهية، ثم المسألة الثانية ما هو موضوعها، المسألة الثالثة ما هي الغاية المترتبة على دراسة هذا الفن. نحاول إن شاء الله جاهدين نبلور البحث، وبحمد الله تكلمنا فيه، ونتمنى الإخوان اللي إن شاء الله حضروا معنا كاملا الدورة الفلسفية المختصرة أنهم يراجعون أي مطلب تقدم قبل يعني مع التحضير، يرجعون ما قرأنا هناك وما درسنا هناك لكي يكونون على ذكر من المسائل المتقدمة. المسألة الأولى: تعريف الحكمة الإلهية. الحكمة طبعا في اللغة كمفردة لغوية، وراجعوا بعد أبحاث اللغوية، هي تعني الإتقان، حكمة أو يعني أتقن الشيء، من الحكمة من الحكم الإتقان يعني في اللغة. في الاصطلاح طبعا كالاصطلاح العام يعني مو الاصطلاح الخاص الآن ببحثنا، كاصطلاح عام الحكمة هي مطابقة الشيء للواقع، الحكمة هي مطابقة الشيء للواقع على مستوى المعارف. وأن تكون عندما نقول إنسان حكيم أو عنده حكمة تكون معارفه مطابقة لما في الواقع فيما يرتبط مسألة المبدأ ومسألة المعاد، يعني تلك التصورات الحق الحقيقية المبنية على البرهان المطابقة لمن؟ لما هو في الواقع. من يملك هذه التصورات الحق الحقيقية، من يمتلك تلك المعلومات الحق الحقيقية المطابقة للواقع يقولون عنه ماذا؟ حكيم أو ذو حكمة أو ما إلى ذلك، لأن الحكمة تعرف ماذا؟ تعرف بهذا المعنى الأعم، وهو تعرف بالمطابقة للواقع. هذا يعني ما يذكر في الأبحاث اللغوية والأبحاث الاصطلاحية. الآن الحكمة في الاصطلاح، في الاصطلاح الخاص بالبحث الفلسفي، ما هي الحكمة؟ أولا قبل الدخول تقدم عندنا أن الحكمة تنقسم إلى قسمين، حكمة عملية وحكمة ماذا؟ نظرية. الحكمة النظرية كما قلنا هي ما ينبغي أن يعلم، أحسنت، ما ينبغي أن يعلم، كل ما ينبغي أن يعلم يسمى حكمة عمل. ترى مثل ما ينبغي أن يعلم في معرفة الله، في معرفة المعاد، معرفة النبي، معرفة الإمام، معرفة كذا كذا، يقال عنها حكمة ماذا؟ نظرية. وعندنا أخواني حكمة عملية، ما ينبغي أن يعمل، ما الذي ينبغي أن نعمله، ما هو السلوك الذي يجب أن نسلكه لكي نصل إلى ضفاف السعادة مثلا. بلا شك طبعا هذا الكتابة وهذا البحث وهذه الدورة الفلسفية بعد تعنى بأي حكمة؟ سنتم بالحكمة النظرية، يعني لا يجد الطالب هنا مثلا ما هو المنهج السلوكي، ما هو الطريقة الصحيحة للسلوك، لا هذا بعد تعتني به من الحكمة العملية، يعني الكتب المعرفية المرتبطة بالبعد السلوكي للإنسان ما موجودة له كتب، أو مثلا الكتب الأخلاقية الرسائل العملية مثلا الواجبة على والمستحبة وما إلى ذلك من أفعال وتروك فيما يرتبط بفعل الإنسان، هذا يدخل في ضمن تقريب بشكل عام يدخل في ضمن الحكمة العملية. كلامنا هنا في الحكمة النظرية، في الحكمة النظرية. فهنا يدرس الطالب دورة فلسفية إذا أتقنها يقال أنه صاحب حكمة بهالمقدار، يعني مقدار دراسته، لأن معلوماته جاءت وفق البرهان وفق الدليل، وبالتالي تكون مطابقة للواقع الخارجي للواقع العيني، فما أملكه من معلومات حقة مطابقة لمن؟ للواقع الخارجي. ولذا واحدة من تعاريف أو من تعريفات الفلسفة ما هي؟ ذكرناها في دورة سابقة، واحدة من تعريفات الفلسفة هو كون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، مضاهيا يعني مشابها، يعني يكون عنده معلومات علمية حقة مطابقة لما هي في الواقع والحقيقة. إذن كون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، طبعا قيدوهم بحسب القدرة البشرية، حسب قدرة الإنسان طبعا في اكتناء واستكناء واستشراف تلك الحقائق المطابقة لمن؟ للواقع. وإذا كمال المعصوم مرتبط بهذه النقطة في البعد العلمي، لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب الحكمة، بل هو عين الحكمة ومنبعها ومفيضها. فإذا سلام الله عليه، فإذا هذا بهذا المعنى بهذه المثابة. إلى هنا يتحصل بأن بعد الحكمة اللي بحث عنها حكمة وين؟ نظرية. بعد يجب إذن يكون البحث العملي وين السلوكي وين كذا، الذي بحث تصورات تعبيرنا ترساهنا علمية متقنة ينطلق واقعا على أساس الإنسان في المعرفة بالله سبحانه وتعالى هم علما وعملا إن شاء الله، بعد لأنه العلم نور في النتيجة يهيئ الإنسان تلك الأرضية للعروج إلى الله سبحانه وتعالى وفق المنهج السلوكي الصحيح المبني على الدليل الحق فيما يرتبط به مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا الآن معي إلى التعريف الذي ساقه مصنف قدس الله نفسه الزكية. المصنف قال الحكمة الإلهية ما هي؟ قال علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. بعد الحمد لله صار تصور عندكم في الدورة السابقة، قلنا العلوم قسمين، يعني قسم يبحث عن موجود خاص، وهي كل العلوم تقريبا ما عدا ما نحن فيه، يبحث عن وين؟ عن موجود خاص. مثلا علم الطب هل يبحث عن الموجود بما موجود؟ لا، علم الطب يقول أنا أبحث عن الموجود بما هو جسم، بما هو جسم هذا الجسم فأقوم بعلاجه. علم الفيزياء مثلا أو الرياضيات هل يدرس الموجود بما هو وجود؟ لا، يقول أنا أدرس الموجود المتحيث المتقيد بكوني يفترض كم أو عدد أو شيء من هذا القبيل. إيه أحسنتم، الفيزياء مثلا هكذا، علم الهندسة هكذا، يعني كل العلوم تقريبا هو جلها مرتبط وين؟ كلها بي يعني أو بجلها معذرة بعلم أو بموجود خاص. لكن الحكمة الإلهية هل تبحث عن الموجود المتحيث والمتقيد بحيثية خاصة؟ نقول لا، بل الحكمة والبحث الفلسفي يبحث عن الموجود بما هو موجود، يعني بلا حيثية تقييدية له تقيده بأن هذا الموجود بهذه الحيثية وما بحيثية أخرى لا يبحث، لا لا، الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجودا. علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. طبعا هنا الموجود موجود، هكون نكتة لطيفة في كلمة موجود، لماذا لم يقل علم يبحث فيه عن أحوال الوجود؟ وإن كان هو تعريف صحيح الوجود بما هو وجود، هنا قال الموجود بما هو موجود. طبعا هنا في مسألة فلسفية وذكرناها ربما في بحث في محلها، وهو أنه الآن لأنك أنت جاي تبحث مسألة أو تبحث عن تعريف وبعد لم تحسم مسائل فلسفية قادمة، منها مسألة ماذا؟ أحسنتم، أصالة الوجود وأصالة الماهية. لذلك موجود مشار إلى الواقعية، يعني احنا نبحث عن احوال الواقعيه بواقعيه. الان الواقعيه التي الخارج هل هي الوجود او الماهيه؟ هذا بحث وين؟ ما محسوم. فذاك نضع لفظه الموجود على سألك سؤال، هذا من الاسئله المهمه والدقيقه اللي تنبع عن وعي الدارس للبحث الفلسفي. هذا لماذا قال المصنف عليه الرحمه الحكمه الالهيه علم يبحث فيه عن الموجود ماذا؟ بما هو موجود. طب لماذا عبرنا بموجود؟ وذاك التعريف في وجود مباشرة لا يخلو من تأمل كما في بعض الكتب، لا، الأداق موجود بما موجود لأنه الكلام عن الواقعية. هذه الواقعية ماذا أخواني؟ ما أدري لحد ما بعد أحسمها، وجينا دوين في المرحلة الأولى في الفصل الرابع، يعني بقى محتاج إلى أسبوع مثلا بعد أو أقل أو أكثر ما حسب الطرح. يأتي بعد مسألة من مسائل البحث الفلسفي وهي طبعا من أمهات المسائل، هل الأصالة للوجود أو للماهية؟ فأنت عندما تعبر بموجود بما هو موجود تلحظ هذه النكتة، يعني أنت تلحظ الواقعية بعد ذلك تحسم المسألة، بينما إذا قلت الوجود كأنك حسمت الأصالة لمن؟ للوجود، وحال إحنا ما عدنا لم ندخل في المسألة أشباب المصادرة مصادرة في المقام. التفت لها النكتة هذه. إذن الحكمة الإلهية هي علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو بماذا؟ بما هو موجود. خب طبعا أكثر الآن يتضح من حديث عن الموضوع، هذا موجود موجود بعد يلحظ نشرحها الآن أكثر عمقا. واضح الآن التعريف بهالمقدار؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية هم تعطي إنارة أكثر على المسألة الأولى عشان لا يصير البحث متكرر. ما هو موضوعها؟ المسألة الثانية ما هو موضوع العلم الفلسفة؟ موضوع علم الفلسفة ما هو؟ هو موجود بما هو موجود، اللي منتزع من التعريف. إذا تذكرون في الأبحاث مثلا في أبحاث الأصولية في الحلقات السيد الشهيد عليه الرحمة ماذا يقول؟ علم الأصول ما هي؟ العلم بالعناصر المشتركة، صحيح؟ بعدين شو يقول الموضوع؟ العناصر المشتركة، يعني نفس الموضوع منتزع من نفس التعريف. نفس الكلام الآن الموضوع البحث الفلسفي ما هو؟ الموضوع الذي تدور حوله مسائل كل البحث الفلسفي، سواء كانت 200 مسألة قبل علام قبل ملا صدر على أو 800 مسألة مثلا بجهود ملا صدر أو مدرسة ملا صدر كما ذكرنا في أبحاث متقدمة في المدارس تذكرون الدورة السابقة. هذا موضوعه موضوع البحث. سنقول إذا نقول ما أو نقول ما هو موضوع نقول في جملة واحدة موضوعها الموجود مطلقا الموجود لا نقول الموجود بما هو موجود يعني مطلق الوجود بعد ما جي نبحث عن الموجود المقيد. أنا أريد أوضح هذه النقطة لاحظوا إخواني. وطبعا عندنا مسألة وتقدمت عندكم في الأبحاث الأصولة بأن موضوع أي مسألة ما هو موضوع أي مسألة هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عندنا العوارض على قسمين عوارض ذاتية تعرض على الموضوع وعوارض غريبة. بهذا الآن أريد أعمق النقطة وتتضح لنا هذه المسألة. تعالوا إخواني العرض الذاتي ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي الحين إن شاء الله أنا أبدأ شوي شوي تتضح يعني إن شاء الله صار استعجال بالأسئلة شوي شوي تتضح المسألة. ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي أقول هو ما يعرض العرض الذاتي هو ما يعرض على الموضوع مباشرة بلا واسطة. يعرض على الموضوع مباشرة بلا واسطة. واضح؟ بلا واسطة. مثل الآن عندما تأتي تقول الموجود إما واجب وإما ممكن. الوجوب والإمكان عرضا على الموضوع وهو الموجود ماذا؟ مباشرة بلا واسطة. فعليه نستكشف أن مسألة الوجوب ومسألة الإمكان من الأعراض ماذا؟ الذاتية لهذا الموضوع. فإذا هي ماذا؟ من مسائل هذا العلم. فبالتالي تبحث في هذا العلم. واضح؟ إذن العرض الذاتي هو ذلك الذي يعرض على الموضوع بلا واسطة مباشرة بلا واسطة شيء. مثل مثلنا الموجود إما واجب وإما ماذا وإما ممكن. الموجود إما علة وإما معلول. الموجود إما واحد وإما كثير. الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. تجمع ذي كل هالمسائل بعد تصير لي بما أنها عرضت على الموضوع بشكل مباشر وبلا توسط شيء فنقول هي أعراض ذاتية لهذا العلم أو لهذا الموضوع بالتالي تكون من مسائل هذا العلم. خب يأتي سؤال يعني في أعراض غير ذاتية نقول نعم توجد أعراض ذاتية أعراض غير ذاتية والذي يسمى بالعرض الغريب. العرض الغريب أو العرض غير الذاتي لا بالعكس هو الذي يعرض على الموضوع بتوسط شيء آخر لا يعرض ماذا مباشرة لا يعرض مباشرة. مثل ماذا؟ ترضى الآن الموجود حار أو بارد. تقول الموجود ينقسم إلى حار وإلى بارد. الآن الحرارة والبرودة هل تعرض على الموجود مباشرة أو لا تعرض على الموجود بشكل غير مباشر؟ نقول لا شك ولا ريب أنها الحرارة والبرودة تعرض على ماذا؟ على الموجود لا بما هو موجود. ما معنى الموجود بما هو موجود حار أو بارد؟ لا الموجود الجسم هو الذي يكون أما حار وإما بارد. الموجود الجسم إما الموجود المجرد ترى الملائكة بعد هل تتصف بالحرارة والبرودة؟ استجيروا بالله ما لا ربط بالحرارة والبرودة. إذن الموجود الجسم أو الموجود المادي إما حار وإما ماذا؟ وإما بارد. مثلا الموجود الكم مو مطلق الموجود لا الموجود الكم ينقسم إلى متصل ومنفصل كم متصل وكم منفصل يأتينا إن شاء الله في المقولات وتقدمها عندكم بدورة سابقة مختصرة. إذن عروض الكم المتصل والمنفصل ما عرض على الموجود ما هو موجود عرض على الموجود المتقيد بقيد ومتحيث بحيثية أنه موجود كمي فصار عنده كم متصل وكم ماذا منفصل. واضح النقطة؟ إلى هنا يتحصل بأنه هذه المحمولات التي تحمل على الموضوع إما محمولات ذاتية أو إما محمولات ماذا؟ ليست بذاتية أو ما نسميها بالغريبة. فعلى هذا الأساس بعد الآن موضوع البحث الفلسفي الذي وكما يعرفون بأنه هو الموضوع هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا العرض الذاتي بالنسبة الآن للبحث الفلسفي أو الحكمة موضوعها ما هو؟ الموجود بما هو موجود. هذا أولا وضحنا الموجود بما موجود، إذن الذي لا يتحيث بوجود خاص، هذا وحدة. الشيء الثاني، ما هي المسائل التي تبحث في البحث الفلسفي؟ نقول تلك المسائل التي هي أعراض ذاتية للموضوع، التي هي أعراض ذاتية للموضوع وتعني التي تعرض على الموضوع ماذا؟ بلا واسطة بشكل مباشر. أمثال كما قلنا الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما علة ومل، الواجب إما كثير أو واحد، الموجود إما بالقوة، وهكذا تحشد لك أنت هذه المسائل التي تبحث وين؟ في البحث الفلسفي. واضح إن شاء الله. هذه المسألة الثانية. طبعا أنا ناظر إلى اعتمادي على ما تقدم بالأبحاث السابقة، يعني الحمد لله هذه مو شيء جديد الآن، كل شيء جديد، لا تقريبا في قسم لا بأس به تقدم عندكم في الدورة السابقة عشان لا نكرر أكثر من اللازم. هذا خلصنا بعد وين؟ المسألة الثانية. المسألة الثالثة الغاية. طبعا في مسألة الغاية طبعا هو أولا البحث الفلسفي، لا بد أن نتفت هذه النقطة. تعلمون بأن العلوم تنقسم إلى علوم تدرس لذاتها وعلوم تدرس كآلة لمن؟ لغيرها. مثلا علم الأصول يعتبر من العلوم الآلية لأنه علم يبحث مقدمة لمن؟ لعلم أو في صراط فهم علم الفقه مثلا كآليات لعملية الاستنباط، عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الشرعي أو قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ عندنا علوم بهذا المعنى، علم المنطق مثلا لكذا، مثلا علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، يعني تدرسها لأجل أن لا تقع في الخطأ في التفكير، تكون مقدمات صحيحة والاستنتاج صحيح. يأتي السؤال، هل الحكمة الإلهية من العلوم تدرس لذاتها أو تدرس ماذا؟ لغيرها. تفتر. لا شك أن البحث الفلسفي أو الحكمة من العلوم تدرس لذاتها وليس لغيرها. ايش تقول لي خوب أنا قاعد أستفيد منها الآن في فهم الروايات، في فهم كذا، في علاج الشبهات، أقول لحظة، خطوة خطوة تتضح المسألة الآن. أقول هكذا، لابد نقول بأن البحث الفلسفي أو الحكمة الإلهية تدرس لذاته، لأن نفس الوقوف على الحقائق هو كمال لمن؟ للإنسان، كمال للإنسان، نفس الوقوف ما لها ربط بينها يتوقف عليها شيء أو لأجل شيء آخر، ما لها ربط. غاية العلم، غاية العلم يطلب لذاته، غاية العلم يطلب لذاته، مثل عن علم التوحيد بالله، هذا يطلب لذاته لأن كمال هو بحد ذاته كمال. الآن ترتبت عليه آثار ما تربح في آخر بما هو علم كمال، يعني ما يجي لي واحد يقول أنا بدرس علم التوحيد والمعرفة الإلهية لأجل كذا، إذا ما يتحقق ما أدرسه، لا لا لا، هو بحد ذاته هذا مطلوب بذاته، لاحظ. فقسم من العلوم عندنا تطلب لذاتها، خب ما الدليل على أنه البحث الفلسفي يطلب لذاته؟ واحدة من الأدلة هذه المسألة، وهي أنه موضوع البحث الفلسفي ما هو؟ موضوع الفلسفي هو الموجود بما هو موجود، الموجود المطلق بعد، ولا يوجد غيره، وجد شيء وراء الوجود أساسا وراء الموجود إلا العدم. فإذا بما أن هذا العلم موضوعه الموجود بما هو موجود، فهو علم يطلب لذاته. خب جي سؤال، خب ذكرتم غايات، ها غايات، هذه غايات ماذا؟ غايات العالم وليس غاية العلم، فرق، ونيصير خلط بعض الأحيان في في بعض الأحيان يصير خلط بين غايات اللي يطلبها العالم من العلم والغاية المترتبة على ذات العلم نفسه. العلم بما هو علم غايته هي نفسه، بعد ما في شيء آخر. فالبحث الفلسفي غايته نفسه، ما في شيء آخر. لما؟ لأن موضوعها أعمل موضوعات، أعمل موضوعات. ولذلك هذا البحث الفلسفي هو الذي يؤمن إثبات موضوعات العلوم الأخرى كما سيتضح، الذي يؤمن إثبات موضوعات العلوم الأخرى. علم الطب الآن الذي هو الجسم، من يثبته لي؟ البحث الفلسفي بعد بالأدلة أن هذا الشيء فرضا موجود، وهو بحث آخر. أو العلم في علم الرياضيات، إذن بما أن الفلسفة وبما أن الحكمة موضوعها الموجود بما هو موجود، فهو علم يدرس لذاته، يدرس لذاته، لأن موضوعها أعمل موضوعات. واضحة؟ على هذا الأساس بعد ما ذكره المصنف قدس الله نفسه الزكية، هذا من باب الغايات المترتبة على الغايات الذي يسعى إليها العالم، يسعى إليها العالم. مثل الآن أنت لما تسعى في الحصول على علم النحو لأجل أن لا تقع في الخطأ والاشتباه على مستوى اللسان ومستوى الكلام ومستوى الحديث، واضح؟ فبالتالي هذه الغايات المترتبة. إذن الفلسفة علم ليس علما آل يدرس لغيره، بل هو من العلوم الذاتية تدرس لذاتها، لأن موضوعها عمل موضوعات. فلا يوجد وراء شيء مثلا آخر يقصد وراء هذا الموضوع، لأن غير الوجود ما هو، أو غير الموجود ما هو، ما هو إلا العدم بعد. إذن إذا اتضحت هذه المقدمة أخواني، نأتي الآن إذا اتضحت معذرة هذه المسألة الثانية، وهي الآن تحصل إلى عندنا بأن موضوعي علم هو ذلك الموضوع الذي يبحث فيه عن أعراضه، أو العلم الذي يبحث فيه عن أعراض الذاتية. وموضوع البحث الفلسفي ما هو، أو الحكمة؟ الموجود بما هو موجود، ليس الموجود المغير كما شرحنا. هذه المسألة الثانية خلصناها. المسألة الثالثة قلنا اللي خذناها الآن الغاية المترتبة، قلنا هذه الغايات المترتبة على الغاية يسعى إليها العالم، ما هو نفس العلم. فرق. مثل الآن علم النحو غايته تصحيح اللسان من الخطأ، هذا له غاية، له غاية. بينما مثلا علم البحث الفلسفي أو الحكمة الإلهية مو هي غايتها شيء آخر. لما؟ لأن موضوعها عم الموضوعات، وبالتالي يوجد شيء وراء هذا الموضوع إلا العدم بعد، لكي تأخذه لغيره. ما هو غير الموجود أو الوجود؟ ما هو غيره؟ العدم. فإذن هو علم يدرس لذاته. نعم عندنا غايات مترتبة، العالم عندما يدرس هذا العلم تحصل له غايات، تعبير تترتب عليه ثمرات. مثل ما أنت الآن تذهب مثلا لتشرب الماء لذاته، مثلا باب الماء من باب الشيء، تقول أنا الآن أشرب الماء لذات الماء، لكن هذا ما ينتفي أنه تترتب عليه آثار أخرى. ترى أنت ما أصلا ما جاء في ذهنك لرفع العطش، ولا لمثلا إصلاح الأمعاء، ولا لرطوبة البدن، ولا لرفع الجفاف. كل هذا أصلا أنت تقول أريد الماء بما هو، تقريبا التقريب، أريد الماء بما هو ماء. فأنت عندما تشرب الماء تحققت تلك الثمرات والغايات. التفت مثلا أو لم تلتفت، فرضا باب المثال، فأنت ما سعيت إلى تلك الغايات، أنت سعيت إلى هذا العلم بما هو علم، أو بما الماء بما هو ماء. نقول لا بد أن تلتفت، بما أن البحث الفلسفي، عشان بعد بلور المسألة كبيان أخير، أقول هكذا: البحث الفلسفي إخواني هو علم، أو الحكمة الإلهية علم يطلب لذاتها. لماذا؟ لأن موضوعها أعمل موضوعات. ما هو موضوعها؟ الموجود بما هو موجود، وغير الموجود موجود ما هو؟ ما هو إلا العدم. فلا يمكن أن تجعل هذا العلم غاية ووسيلة لغيره. خب غيره ما هو؟ العدم. فلا يكون هذا العلم غاية للعدم، أو طريق إلى العدم، وسيلة إلى العدم، ونستجير بالله أبدا. فعلى هذا الأساس إذن ما يذكر هذه ثمرات وغايات مترتبة. واضح النقطة هذه؟ خب الآن المصنف طبعا هنا يقول بأنه الغايات عندنا، ذكر هو ثلاث غايات. الغاية الأولى تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها. بطبيعة الحال من يدخل هذا البحث الفلسفي طالبا العلم ذاته تتجلى عنده ثمرات، ويشوف في طريقة هذه الثمرات، يجد في طريقة هذه الثمرات، وهي أنه استطاع أن يميز بين الأمور الحقيقية من الأمور الوهمية من الأمور الاعتبارية. هذه الثمرة الأولى أشرحها طبعا، هذه الأولى. الثانية خب معرفة علة العلل وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، واضح؟ الأمر الثالث تمييز الموجودات أو معرفة الموجود على وجه كلي، على وجه ثابت غير قابل للتغير. عندنا غايات ثلاث، وكل واحدة تحتاج إلى شرح لوحدها طبعا وبتوضيح مختصر طبعا. الآن حسب الوقت نترك هذه المسائل الثلاث. هو المصنف بدأ بمقدمة بعد ما ذكر هذه بشكل مختصر الآن، ورح يرجع إليها في كتلخيص، ولكن احنا عشان تتضح النقطة خلنا نقرأ السطرين اللي شرحناه بشكل، وبيعود نعود الكلام إلى الثمرات المترتبة نوضحها واحدة واحدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته، واللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، واضح إن شاء الله. وموضوعها يعني موضوع الحكمة الإلهية الذي يبحث، يعني عادة الموضوع الذي يبحث فيه عن عوارضه أو فيه عن أعراضه الذاتية. ما هو الموضوع الذي يبحث فيه عن أعراض الذاتية في البحث الفلسفي؟ نفسه قال: هو الموجود بما هو موجود. طب غايتها، وإن قال هنا قال غايتها، قلنا هذه غاية العالم وليس غاية العلم، ميزوا غاية العالم من بحث، وإلا العلم ليس له غاية بهذا المعنى. وغايتها أولا معرفة الموجودات على وجه كلي، هذا أولا، وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي، ويأتي إن شاء الله ومعرفة العلل العالي الوجود التي منها العلة الأولى، ويتضح. تقريبا عندنا ثلاث ثمرات مترتبة على البحث الفلسفي. هذا السطر يتضح إن شاء الله، رح أوضحه أكثر بس حسب الوقت. تعالوا قليل نمشي في نقطة معينة. المصنف عليه الرحمة يبدأ مقدمة. أولا لا بد أن نذكركم بمطلع تقدم، وهو عندنا فلسفة وفي قبالها ماذا؟ صفصطة، يعني الحد الفاصل بين الموجود وبين اللا موجود، بين الحقيقة وبين عدم الحقيقة. ما هو هذا؟ من يعتقد أو من يعترف بوجود وحقائق، وجود نفسه وحقائق يعلمها ووجودات أخرى خارج نفسه وحقائق خارج نفسه، يقال عنه ماذا؟ فيلسوف للإصلاح العام. والذي ينكر هالحقائق، أما ينكر وجوده أو ينكر العلم والمعرفة بالأشياء الخارجية، أو ينكر أساسا ماذا؟ كل ما هو خارج ذاته، يقال عنه ماذا؟ صفصطة. واضح؟ وشرحنا هذا المطلب إذا تذكرون، قلنا هذا بدأت وين؟ تقريبا من قضية المحاماة، ومن قبل أرسطو وكذا، وواجههم أرسطو بعدين أو سقراط معذرة ثم تلميذ أرسطو وأفلاطون وغيرهم، وجابوا هذه الهجمة الشرسة على الفكر البشري، وهي مسألة أنه لا يوجد حقائق. قلنا لأنهم هؤلاء بعضهم محامين، والمحامي يبحث عن أدلة لإنجاح قضيته، وبالتالي يريد أن يكسب من وراءها المال، فبدأوا بتفكير معين أنه بعض الحقائق الموجودة ينكرونها بأي طريقة، بأي استدلال، بأي برهان عندهم، وشاف القضية ذي رائجة تفيد في قضية الكسب وكذا، حتى تشكل تيار ينكر الحقائق، وصار مدرسة، يعني مدرسة بشرية تنكر الحقائق. صحيح هي ضئيلة جدا وكذا، ولكن خطرة لو امتدت وتوسعت، لأنه ينكر، يعني هذا يستتبع إنكار عالم آخر، يستتبع إنكار وجود الله، يستتبع إنكار أنبياء، إنكار رسل، كتب كذا، يعني منظومتك العقائدية كلها تنكر بسبب وين؟ أنه لا يوجد شيء ولا توجد حقائق ولا توجد ولا توجد ولا توجد، إلى غير ذلك. خب، فهذا الكلام خطير جدا، وجابه جاء أرسطو، سقراط معذرة قبل، بعد أفلاطون وأرسطو واجهوا هذا المد، وضعوا قواعد لإبطال مثل هذه الأمور وأثبات الحقائق. فجاء البحث الفلسفي والذهنية الفلسفية في قبال من؟ ذهنية السوفسطائية، وهذه واحدة من أهم الثمرات المترتبة على مثل هذه الأبحاث الفلسفية العظيمة. فعلى هذا الأساس إخواني المصنف يبدأ بهذه المقدمة. إذا نريد نحلل عبارة المصنف الآن بس حسب الوقت نشرح هذا المطلب، وبعدين نرجع إلى الخلاصة، ربما بكرة نعطي نشرح الغايات الثمرات المترتبة. الطروحات الصفصطائية على ثلاث طروحات، على ثلاث نظريات أو ثلاث مناحي. المنحى الأول هو أنه ينكر وجوده، فضلا عن وجود غيره، فضلا عن العلم بالواقع الخارجي، وهي من أبشع صور الصفصطة. هذا يقول أنا ماني موجود، يقول لك أنت ما أنت موجود، كل وهم وخيال وأوهام، وليست لا توجد حقائق واضحة. هذا منحة. المنحة الثاني أخاف نوعا ما، وهو يثبت وجوده، يقول أنا موجود ولكن غيري لا يوجد، لا يوجد. هذا منحة صفصطة ثاني، شوي أقل شيء اعترف بوجود نفسه، يعني بوجود ذاته، لكن وجود الآخرين كلها ليست موجودة. المنحة الثالث لا يعتقد بوجود وبوجود الآخرين، ولكن لا يعتقد بالعلم بالواقع، يقول ما عندنا طريق لأكتشف حقائق الواقع، اللي سميناها الصفصطة المعرفية. عندنا الصفصطة هم تقسم، هذه ثلاث مناحي لكن في التقسيم على قسمين، صفصطة وجودية وصفصطة ماذا؟ معرفية. الصفصطة الوجودية اللي هي تشمل القسمين، من أنكر وجوده وجود الآخرين، أو من اعترف بوجوده ولكن أنكر وجوده الآخر، يسمى صفصطة ماذا؟ وجودية، على قسمين، شديدة وأضعف وأقل شدة منها. الصفصطة المعرفية لا، هذا ما ينكر وجود، يقول أنا موجود وغيري موجود، ولكن لا يمكن الوصول إلى معرفة الحقائق، حقائق الأشياء لا يمكن، وهي سميها صفصطة ماذا؟ معرفية، سميها صفصطة معرفية. المصنف هنا يبدأ بعبارات مختصرة ومختزلة يرد على كل هالمناحي الثلاث، والدليل على بطلان هذه المناحي الثلاثة هو الوجدان البشري والفطرة السليمة اللي تدعى على أن أنا موجود وأنت موجود، ويمكن الوصول إلى معرفة الحقائق ومطابقة معلوماتي بالواقع الخارجي وما ذلك، واضح؟ فذلك المصنف هنا يبدأ بهذه العبارة. هذا فالورة البعض، خلنا نقرأ ما في شيء بعد. قال توضيح ذلك، بعد ما يذكر هذا المعنى، طبعا الغايات المترتبة راح إن شاء الله بكرة أوضحها أكثر ونطبق العبارة المتبقية، الآن الوقت لا يسع، لا نتعبكم أكثر، خصوصا أنا إحنا في البداية، شوي في بداية البداية، حسب الوقت ما عندي مجال بعد. توضيح ذلك إن الإنسان، لاحظ شوف الآن أبيك عبارة على شرحي الآن، إن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، هذا في قبال من؟ الصفصطة الوجودية، المنحل أو الأشد والأبشع اللي ينكر حتى، يقول أنت بوجدانك تحس أن لك موجود بعد، تعلم بذاتك. أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه ماذا؟ حقيقة واقعية بالوجدان والفطرة السليمة والعقل السليم، زين، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه. هذا أحسنتم، صفصطة الوجود بالمعنى الثاني الأخف شوي، اعترف بوجود نفسه ولكن ينكر الآخرين. قال وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، زين، وثالثا وأن له أن يصيبها، وأن له ماذا؟ أن يصيب يعني تلك الحقيقة. هذا شو يصير؟ صفصطة المعرفية، يعني أنا موجود والأشياء الأخرى موجودة الخارج ذاتي، ولكن معرفتي ما عندي طريق للمعرفة. إذا نشوف هذا سطر واحد يشير مو تنظر لأنها مطلب واحد، هذه لا، ثلاثة مطالب. المصنف عليه رحمه بعبارة مختصرة ومحكمة يرد على هالمناحي الثلاثة. وجداني بالوجدان يجد في نفسه، أحسنت، والفطرة السليمة. إذا نعيد توضيح ذلك، أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه ثانيا، وأن له أن يصيبها، يصيب تلك الحقيقة ثالثا. الآن يمثل، واضح الآن مناحي الثلاثة. قال: فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع. أنت ما تطلب الماء إلا لأن الماء وين موجود؟ في الواقع. أنت ما تطلب خيال ووهم. ولذلك يقول: ولا يهرب من شيء، ما يهرب من الأسد بما أن الأسد أمر وهمي، بل بما أن الأسد ماذا؟ أمر حقيقي له واقعية في الخارج، فأهرب منه مثلا. خب، فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع، ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكونه هو ذلك الشيء أين؟ في الحقيقة. خب، فالطفل يمثل الآن، فالطفل الذي يطلب الضار حليب، يعني مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن، لا بما هو حسب التوهم والحسبان، كذلك يتوهم أن لبن، لا بما هو لبن واقعا. أي والإنسان الذي يهرب من سبع، إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبع، لا بحسب التوهم والخرافة. الآن لكنه ربما أخطأ في نظره، وقع الخطأ وارد، فرأى ما ليس بحق، شصير حقا واقعا في الخارج. الآن يجي يبدأ وين؟ بعد هذا مطلب جديد نعتبره، لا الآن يجي بعد في عرض أهمية البحث الفلسفي، يعني الغايات المترتبة للعالم بالبحث الفلسفي، وليس بالعلم العلم وضحنا. الآن الغايات المتاز للعالم من هذا العلم، الآن يبدأ من هنا، لكنه ربما أخطأ، فيأتي يقول البحث الفلسفي هو الذي يوضح لماذا الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية وعن الأمور الاعتبارية، أحسنت. ثم بعد ذلك يقول هذا العلم يعلمني ماذا، وصلني إلى العلة الحقيقية، هذا العلم كذا كذا إلى غير ذلك. هذه بعد مطلب أتصور، ما عندنا دقيقتين ثلاث، فنتركه ماذا للبحث القادم. إلى هنا يتحصل أن علم الفلسفة هو علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما موجود، موضوعها الموجود بما هو موجود، الغايات المترتبة للعالم بهذا العلم، أمور ثلاثة تأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى